إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فلما سأل عنهما أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الرجلين، فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه ولينقل للأمة ما قال صلى الله عليه وسلم، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بجريد من نخل فشقه نصفين، ثم وضعه على كل قبر عليه نصف جريد، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا، أي إن الله جل وعلا سيخفف على أصحاب القبرين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ذات الخاص به، فإنه ليس عام للأمة، ما لم ييبس إذا يبس الجريدين أو نصف الجريد فإنهما سيرجع عليهم العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث وسأتناول منه الحديث عن صاحب قبر واحد، لأن الحديث عن القبرين يطول، ولعلي تكلمت من قبل عن قضية الطهارة وأهمية الطهارة وبيان أن التنظف من دين الله جل وعلا، وأنه من الإيمان أن يحرص المسلم على النظافة والتطهر، لأنه يتجدد له في اليوم اللقاء بالله جل وعلا في أوقات الصلاة متكررة، وعليه يلزم أن يكون العبد طاهرا نظيفا. ولكن حديثي عن الرجل الآخر الذي يبرز من قبر الأول، وهو الذي يمشي بين الناس بالنميمة، اعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا أراد من الناس أن يأخذوا من دين الله عز وجل الأنس والحرص على تقوية العلاقة فيما بين المسلم والمسلم. قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، قادر من ربي عز وجل وحكيم بشرعه أنه يجمع بين قلوب، هذه قدرة عند الله سبحانه وتعالى. وكيف استطعت يا محمد أن تؤلف بين قلوب الصحابة وبين قلوب المسلمين، هذا عربي وهذا عجمي، هذا حضر وهذا من البدو، هذا غني وهذا فقير، هذا حر وهذا عبد، هؤلاء رجال وهؤلاء نساء،
وهؤلاء أشراف وهؤلاء وضعاء، كيف استطعت أن تجمع بين هؤلاء بدين الله سبحانه وتعالى؟ لأنه جاء من عدل، فالله عز وجل عادل في حكمه وحكيم في شرعه ومحسن بين خلقه، فمن فقه دين الله عز وجل دخل في قلبه هذا الأمر، فيكون الحب والألفة فيما بين الناس. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه العلاقة وتقويتها في جميع مواطن الشرع ما بين الرجل ووالديه، فأمرنا بالإحسان الوالدين، وما بين الإنسان المسلم وبين أرحامه، والله جل وعلا أمرنا بالرحم ومواصلة الرحم ونهانا عن القطيعة بل حذرنا، فقال لا يدخل الجنة قاطع. وأمرنا الله جل وعلا بالإحسان للزوجة والأولاد، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، يعني كن رفيقا ورحيما وودودا وحبيبا إلى زوجتك وأولادك. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن إلى من يكون قريب منا كالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأمرنا الله عز وجل بالإحسان للناس كلهم، فقال عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. إذن دين الإسلام جاء ليقوي هذه الروابط وينهى عن تفككها، فنهانا عن خلق جميل شيطاني الأصل سيء في الطباع وهي النميمة، الحديث بين الرجلين للإفساد بينهما، الحديث بين الرجل وزوجته للإفساد بينهما، الحديث بين الوالد وأولاده للإفساد بينهما، الحديث بين الرجل وأرحامه للإفساد بينهما، الحديث بين الجار والجار للإفساد بينهما، خطير والله، داء فتاك لو انتشر بين الناس واتخذوه عادة أو خلقا والله سيضيع المجتمع بأكمله. ليست القضية علاقة بين اثنين، بل علاقة بين اثنين ومن كان معهما. إذا فرقت بين رجل ورجل أنت فرقت الآن بين بيتين، وكل بيت من هؤلاء لهم بيوت من أقارب وأرحام وأصدقاء، فتنتشر العدوى عند الجميع حتى يكون البغضاء بين مئات من البيوت. من الذي جر ذلك وتسبب فيه؟ رجل أشعل نار بين اثنين ففسدت هذه البيوت كلها. لذلك من السوء بمكان أن الإنسان يعتاده هذا الخلق، أو أن يرضى لنفسه أن يكون من أصحاب هذا الخلق، أو أن يرضى بأن يصاحب ويجاري من يتعود أو يتعامل مع هذا الخلق. حكمها حرام، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعذاب صاحب القبر، قال إنه يعذب ليس بأمر كبير، بل هو كبير عند الله عز وجل، هو عند الناس أو عند نفسه شيء بسيط، يعني أنت تتكلم عن الناس، ولكنه عند الله عظيم. أن تفرق بين رجل وزوجته، تخدد علاقة أسرية بسبب أنك قذفت في قلب الرجل أو همست في أذن المرأة كذبا وزورا حتى هدمت هذه الأسرة، يفرح ويأنس عندما يرى النيران تأكل بيوت المسلمين. وليعلم بأن هذا الخلق حرام التعامل معه مع كائن من كان، ومنهي عنه فإنه ذميم. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لا تطع هؤلاء، وإياك أن تستمع لهم، ولا تسمح لنفسك لحظة أن تعتاد أو أن تجعل من يتكلم أن يهمس في أذنيك، فإن ذلك خطير عليك وعليك. والواجب على المسلم أن يحذر من ذلك. وإنه من يرضى بالنميمة لغيره فليعلم بأن الجزاء من جنس العمل. وإنه سيأتيك من يفسد عليك العلاقة فيما بينك وبين الآخرين كما كنت تفعل. الله جل وعلا عدل. بالإضافة إلى الإثم الذي سيلحق هذا الإنسان والعذاب الذي بينه صلى الله عليه وسلم الذي يلحق أصحاب النميمة في القبر وما سيجدونه عند الله جل وعلا يوم القيامة بسبب الكلام الذي لا ينفع والقطيع الذي حدثت بسبب ذلك المتكلم، فإنه سيلقى عذابا في الدنيا قبل الآخرة. وكفى بهذا الإنسان حقارة أن يحقر من قبل الناس. الناس ما تحب هذا الأمر. قد نعم يستهوي البعض أنه يسمع، ولكنه في حقيقة نفسه يكره هذا الإنسان ويبغضه، لأنه يعرف بأنه من أصحاب النيران التي يشعلونها في البيوت، ويحذر منه لأنه قد يتسبب هذا في إذائه. ولكن نقول العلاج العلاج، أن يمارس كل منا النهي عن المنكر وأن يكون ناصحا لمن يعرف من الناس، فإن ذلك أمره عظيم. هل تعلمون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النمام سيؤخر في دخول جنة الله؟ مسلم مصلي مزكي يصوم يعتمر يحج يتصدق يقرأ القرآن، عنده أشياء كثيرة. إذا جاء يوم القيامة جاءت أخبار النميمة التي كان يقولها وما فعل من إفساد بين العلاقة بين الناس، تكون حاجزا أمام باب جنة الله عز وجل، ما تدخل، ستأخر عن الدخول. يا ربي صليت، يا ربي صمت، يا ربي صدقت، يا ربي زكيت، يتأخر عن الدخول. السبب فعل شيئا عظيما وشيئا من الجرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نميمة ترضى بأن تفسد العلاقة بين الناس وأن تجرح قلوب الناس؟ وصل بك الأمر أن قطعت بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وأرحامه، بين الرجل وجيرانه، ثم جئت اليوم تطالب بدخول الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة ليس لتحريم الجنة عليه، إنما لتأخير دخوله إلى الجنة، لأنه دار العبار. وكما قلت أن القطيع التي ستحدث ليس بين طرفين فقط، بل سيلحق هذا الضرر إلى بيوت كثيرة. لذلك يحذر المؤمن، يحذر بأن يكون من أولئك الذين يرضون لأنفسهم بمثل هذا أو يرضون بمثل هذا للآخرين. أجمعت الأمة على تحريم هذا النوع من الأخلاق الذميمة السيئة، والتي كما قلت الأصل في تأجيجها من الشيطان، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. وهذا الإنسان إنما آذى عباد الله جل وعلا بلسانه. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء الذين قذفوا عباد الله وأساءوا إلى أولياء الله وقاموا بالكلام الكذب والبهتان على الناس، أولئك احتملوا بهتانا، هذا الفعل بهتان، وإثما مبينا، إثم واضح بين، ما فيه خلاف، ما يختلف عليه أي إنسان عاقل. وهذه والله من محاسن دين الله عز وجل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله عز وجل. عباد الله، لقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة، قال: امسك عليك هذا مسك لسانك صلى الله عليه وسلم. امسك عليك هذا اذا انت رجل بمعنى الرجولة، وهذه مرأة بمعنى المرأة بكمالها وعفافها وشرفها وعقلها، هو الذي يصون لسانه، كما ان العبد مطلوب منه ان يصون جوارحه فليصون اللسان اولا. والله ما ضيع الحسنات ولا اكثر السيئات ولا اخفض الدرجات ولا انزل عباد الله في النار الا هذا اللسان. ابو بكر الصديق يقول لسانه، يخاطب لسانه، يقول يا لسان اتق الله اتق الله، فقد اوردتني الموارد، دخلتنا في متاهات وحديث لا ينبغي، اتق الله. وهذا الرجل العزيز الشريف الذي صان لسانه وكان يعرف بقلة الكلام وكثرة العلم، الامر بالمعروف الناهي عن المنكر، المجاهد لله عز وجل، الذي دار خلافة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والذي أثنى عليه الناس أجمعين للخير، يقول لنفسه اتق الله، يوصي نفسه امسك عليك لسانك. ليست المشكلة في الحديث، ليست المشكلة في الصمت، إنما المشكلة في الحديث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. الذي يسكت هذا في سلامة في أمان، بس المشكلة في الذي يتكلم. حاول أن تراعي نفسك قبل الحديث، فكر هل هذا الكلام خير أم شر، هل سيكون حسنات أم سيئات، يرضي الله أم يغضبه، هل هناك نفع وفائدة من الحديث أم السكوت أفضل. فالسلامة يا عباد الله لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. لذلك علينا أن نعرف أن هذا الأمر خطير، وأن لا يتهاون به أحد حتى لا يكون ذلك سببا لمحق حسناته وأعماله ولرد أعماله عند الله سبحانه وتعالى. واحذر هذه الصفات الذميمة. فمن صفات النماص أنه حلاق وأنه مهيب وأنه همام وأنه مناع للخير وانه معتد عنده اعتداء وظلم وانه اثيم باقواله وافعاله وانه عسل قاسي القلب غضير في افعاله وانه والعياذ بالله يتشبه بذلك الذي وصفه الله بابن سينا. قال الله جل وعلا عتل بعد ذلك زنين. هذا نماص، قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل غير ذلك. الله عز وجل فضحه لأنه يمشي بالنميمة، فإياك يا عبد الله أن تقلد أو أن تتبع أمثال هؤلاء الذين فضحهم الله في كتابه، وإياك والسوء لعباد الله عز وجل، واحفظ نفسك وأعمالك بطاعة الله، وامسك عليك لسانك فإنها وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أراد أن يعالج نفسه من هذه الصفة الذميمة فعليه أولا بتقوى الله جل وعلا، راقب الله سبحانه وتعالى، تكن بإذن الله من المحافظين على طاعته المجتنبين لمعاصيه. والأمر الآخر، تذكر أنه من ينمم فإنما يوجب غضب الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، والآخرة أشد وأعظم عند سبحانه وتعالى. كذلك فليعلم هذا الذي قد أفسد العلاقة فيما بينه وبين الناس إن الله سيجازيه في الدنيا بمثلها، وسيكون الفساد عليه بينه وبين الآخرين. ومن يحب فإن الله سبحانه وتعالى عدل، وإنه يجازي العبد على قدر أعماله. وكذلك سيعلم ان النميمه ما هي الا تكف عورات، وانها ايذاء لعباد الله المؤمنين، وانه من تكف عوره المسلمين تكف الله عورته وفضحه ولو في جوف اهله. وليتذكر هذا العبد انه راجع الى الله، وسوف تعرض الاعمال الى الله. ماذا سيكون الجواب ان عرض الله عز وجل له اعماله؟ ماذا سيقول؟ وهذا هو الامر العظيم الذي يجب ان يستعد له كل مسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا انك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا، اللهم اكفنا شر ما قضيت لنا، اللهم جازنا بالاحسان احسانا، وجازنا بالسيئات صفحا وغفرانا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت واليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول ما تسمعون واقم الصلاه.